بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 100 من دروسنا في كتاب حاشية تحفة المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. وبعد أن أنهينا قسم النبوات وقبله قسم الإلهيات، نصل الآن إلى قسم السمعيات، وهذا القسم هو الذي ثبت سمعا في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والقاعدة الشاملة له أن هذا أمر ممكن عقلا ثابت شرعا، ممكن عقلا ثابت شرعا. وهذه القاعدة ستمر معنا كثيرا في باب السمعيات.
نعم. قال الناظم: وعندنا أن الدعاء ينفع كما من القرآن وعدا يسمع. قوله وعندنا أن الدعاء ينفع، أي وعندنا معاشر أهل السنة.
عندنا نا هنا ترجع إلى أهل السنة والجماعة.
أن الدعاء الذي هو الطلب على سبيل التضرع.
الدعاء هو الطلب على سبيل التضرع، لذلك يكون من الأدنى للأعلى، من العباد لربهم تبارك وتعالى.
وقيل رفع الحاجات إلى رافع الدرجات
سبحانه وتعالى.
ينفع الأحياء والأموات إن دعوت لهم، ويضرهم إن دعوت عليهم.
والنافع في ذلك هو الله، والضار في ذلك هو الله، والدعاء سبب، كما أن الطعام سبب في الشبع، والماء سبب في الري، والدواء سبب في الشفاء.
وإن صدر من كافر على الراجح.
نعم.
لحديث أنس رضي الله عنه: دعوة المظلوم مستجابة لو كان كافرا.
ولو كان كافرا، ولو كان كافرا،
دعوة المظلوم مستجابة ولو كان كافرا.
إبليس دعا وقال: ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، فالله تبارك وتعالى قال له: فإنك من المنظرين. إذا استجاب دعاءه.
وأما قوله تعالى: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال،
يعني هذا إشكال، أن الكافرين حتى لو دعوا لا يستجاب دعاؤهم. ما الجواب على ذلك؟ قال: المراد أن دعاءهم في النجاة يوم القيامة والخروج من النار.
فمعناه أنه لا يستجاب لهم في خصوص الدعاء بتخفيف عذاب جهنم عنهم يوم القيامة. وروى الحاكم وصححه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يغني حذر من قدر.
ما شاء الله. القدر لا يغني عنه الحذر. لذلك أيها الإخوة، لا تكن قلقا ولا تعش في الوهم. ونحن لو نظرنا في حياتنا، هناك أشياء كثيرة توهمناها، لكن بعد ذلك ظهر أنها لا حقيقة لها. فما قادك شيء مثل الوهم، الوهم سيحدث كذا وربما يحصل كذا، دعك من هذه الأوهام، واعتقد أن الأمر كله بيد الله، وأن الحذر لا يمنع القدر، لا ينجي من القدر. طيب ماذا نفعل لكان؟ نترك الحذر؟ قال: لا، نقوم بالأسباب التي كلفنا الله بها، ونبقى في طمأنينة لقضاء الله وقدره.
والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل.
مما نزل ومما لم ينزل، مما نزل برفعه أو تخفيفه أو اللطف فيه، ومما لم ينزل بمنع نزوله إن كان مقدرا، يعني إن كان مقدرا على الدعاء، كما سيأتي معنا الآن. إن شيء الآن لم ينزل، طيب الآن الله تبارك وتعالى يعلق قدره على الدعاء، يقال فلان لن يدعو، فلان سيدعو، وبالتالي لن ينزل هذا القضاء، أو إذا كان أصلا مو موجود هذا الأمر فإنك تدعو الله عز وجل ويستجيب الله تبارك وتعالى لك بأشياء أخرى غير هذا الأمر.
وإن البلاء لا ينزل ويتلقاه الدعاء.
البلاء ينزل مقدرا ويرتفع الدعاء، فيلتقيان، هذا نازل وهذا صاعد، فيعتلجان إلى يوم القيامة، ولا يرد القضاء إلا الدعاء،
فيتعالجان إلى يوم القيامة.
لذلك أيها الإخوة، الدعاء في الرخاء هو من أسباب اللطف عند نزول البلاء. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة.
والدعاء ينفع في القضاء المبرم والقضاء المعلق.
هذا مصطلح لا بد أن نقف عنده. القضاء يرجع إلى ما قدره الله عز وجل من الأزل. من الأزل قدر الله أشياء، علمها وأرادها، علمها وأرادها، لكن هذه الأشياء أيها الإخوة بالنسبة لما كتب في اللوح المحفوظ وبالنسبة لما تلقته الملائكة في اللوح المحفوظ وبالنسبة لما سجل في صحائف العبد من قبل الملائكة تنقسم إلى قسمين: قسم قضاء مبرم وهو أمر محتوم لا بد أن يقع ولا بد أن يكون كما علمه ربنا تبارك وتعالى وأراده، لكن هناك قسم آخر هو قضاء معلق، يعني يكتب في اللوح المحفوظ أن فلان سيرزق بكذا، فإن دعا فزيدوه كذا. طيب فلان سيعيش 60 سنة، فإن وصل رحمه فزيدوه 10 سنين، 70 سنة. الملائكة تكتب ذلك عندها، لكن بالنسبة للوح المحفوظ ماذا، ما هو الشيء الذي سيكون؟ هل سيدعو أو لا؟ لا نعرف. طيب الملائكة لو سألتها فلان كم سيعيش، 60 أم 70، لا تعرف الملائكة. ليه؟ لديها قضاء معلق تلقته من اللوح المحفوظ. طيب الملائكة الآن تكتب في صحائفها فلان سيعيش 60 إن لم يصل رحمه، فإن وصل رحمه سيعيش 70. تنتظر الملائكة، فلان أتى إلى الدنيا وصل رحمه، إذن زادته من 60 إلى 70. هذه الزيادة كانت متعلقة على صلة الرحم. طيب لكن بالنسبة لله عز وجل، الله من الأزل يعلم أن فلان سيصل رحمه وسيعيش 70، أو أنه لن يصل رحمه وسيعيش 60، أو فلان سيدعو ربه ببركة الرزق فيزاد في رزقه، أو أنه لن يدعو وبالتالي لن يعطى هذه الزيادة في الرزق. إذن القضاء المعلق هو بالنسبة لما في اللوح المحفوظ، بالنسبة للملائكة، بالنسبة لما يكتب في صحائفنا الشخصية عندما يرسل الملك ونحن في أرحام أمهاتنا، لكن بالنسبة لله عز وجل القضاء المعلق نتائجه التي ستكون هي قضاء مبرم عند الله عز وجل، لأن علم الله الأزلي لا يتخلف ولا يتغير، وما أراده الله من الأزل لا يتغير ولا يتبدل، أما ما في اللوح المحفوظ يتغير ويتبدل. قال الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.
والدعاء ينفع في القضاء المبرم والقضاء المعلق، أما الثاني فلا استحالة في رفع ما علق رفعه منه على الدعاء.
أن فلان أنزل به هذا البلاء، فإن دعا باللطف فارفعوا عنه البلاء، إذن هذا البلاء سينزل إن لم يدعو. طيب فإن دعا لا ينزل، لذلك هذا بالنسبة للملائكة قضاء معلق، الله تبارك وتعالى يكتب في اللوح المحفوظ هكذا، والملائكة تأخذه أيضا من اللوح المحفوظ هكذا، ثم بعد ذلك الملائكة تنتظر هل ننزل هذا البلاء أو لا ننزل، قضاء معلق. معلق على ماذا؟ على الدعاء. فإن دعا ارتفع البلاء، وإن لم يدعو نزل البلاء. لاحظوا، إذن عند الملائكة قضاء معلق، وحسب الظاهر الدعاء رفع القضاء المعلق الذي كان في صحف الملائكة معلقا، وكان في اللوح المحفوظ معلقا. أما بالنسبة لعلم الله، ربنا يعلم من الأزل أنك ستدعو، وأن البلاء لن ينزل، وإذا نزل سيرتفع بالدعاء. إذن هذا قضاء مبرم، وهو نتائج القضاء المعلق، يعني نهايات القضاء المعلق هي قضاء مبرم عند الله عز وجل.
ولا في نزول ما علق نزوله منه على الدعاء. وأما الأول،
القضاء المبرم، كيف ينفع الدعاء فيه؟ الجواب أنه ينفع الدعاء فيه باللطف عند نزوله، يعني إذا رب مقدر شيء لا أن يكون فلا بد أن يكون. طب كيف يرفعه الدعاء؟ كيف ينفع الدعاء في القضاء المبرام؟ قال ينفع باللطف.
وأما الأول فالدعاء وإن لم يرفعه، لكن الله تعالى ينزل لطفه بالداعي، كما إذا قضى عليه قضاء مبرما بأن ينزل عليه صخرة.
هذا قضاء مبرم، فهل يمكن أن الصخرة ما تنزل؟ لا بد أن تنزل، لكن بالدعاء شلون تنزل؟ باللطف، فيكون فيها لطف من الله عز وجل، فيكون نزولها حصل كما علم الله، لكن بلطف ولم يتضرر العبد.
فإذا دعا الله تعالى حصل له اللطف بأن تصير الصخرة متفتتة كالرمل.
بعدين يا أخي الكريم، أنت الآن يعني كيف تميز بين القضاء المعلق والمبرام؟ أنت لا تعلم. طيب أنا الآن شو واجبي؟ أنا واجبي أن أدعو الله عز وجل كما أمرني، والله بفضله وعدني أن يجيبني. إذا أنا بكل الأحوال بالدعاء الله وعدني بالإجابة، ثم حتى لو لم يعدني بالإجابة وجب علي أن أدعوه لأنني عبده، والواجب على العبد أن يظهر افتقاره واحتياجه واضطراره بين يدي الله عز وجل، وهذا هو الأصل في معنى الدعاء. إذا الأصل الدعاء ما هو؟ أصل الدعاء أن تظهر افتقارك وانكسارك لله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك تفضل الله علينا بالإجابة ولم يعين نوع الإجابة. الله قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. طيب إذا الاستجابة تفضل الله عز وجل بها، لكن هل عين كيفيتها؟ الجواب لا. طيب الآن لو أن مثلا اثنين دعوا بدعوتين مختلفتين، اللهم اشف فلان، والثاني قال اللهم لا تشف فلانا، إذن معناها الدعاء لو كان يستجاب للجانبين كيف يقع الأمران؟ لذلك أيها الإخوة، الإجابة حاصلة، لكن كيفيتها وزمانها وترتيبها موكول إلى رحمة ربنا وحكمة ربنا. قال الله تعالى فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. واضح الآية؟ إذن كلمة إن شاء هذا بيان أن الاستجابة ليس بالضرورة أن تكون بما دعوت به، لأن ذلك موكول إلى مشيئة الله عز وجل. فالدعاء من العبد واجب عليه، واجب على العبد أن يدعو ربه، والإجابة من الله فضل وكرم، والإجابة من الله بتعيين نوع الإجابة موكول إلى مشيئة الله تبارك وتعالى.
وانقسام القضاء إلى مبرم ومعلق ظاهر بحسب اللوح المحفوظ.
نعم.
وأما بحسب العلم فجميع الأشياء مبرمة، لأنه إن علم الله حصول المعلق عليه حصل المعلق ولا بد، وإن علم الله عدم حصوله لم يحصل ولا بد. لكن لا يترك الشخص الدعاء اتكالا على ذلك، كما لا يترك الأكل اتكالا على إبرام الله الأمر في الشبع. وأما عند المعتزلة فالدعاء لا ينفع،
سبحان الله،
ولا يكفرون بذلك لأنهم لم يكذبوا القرآن
وإنما أولوه، وهذا شأنهم في التعامل مع النصوص عندما يتوهمون فيها تعارضا بين النقل والعقل. ماذا يفعلون؟ يتمسكون بعقولهم المنحرفة ويؤولون النصوص على وفق عقولهم،
لأنهم لم يكذبوا القرآن كقوله تعالى ادعوني أستجب لكم، بل أولوا الدعاء بالعبادة والإجابة بالثواب. وليعلم أن للدعاء شروطا وآدابا. أولا، فمن شروطه أكل الحلال وأن يدعو وهو موقن بالإجابة.
أما الإنسان إذا كان يأكل الحرام ويدعو، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب ويا رب، ومطعمه من حرام وملبسه من حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. لذلك إخواننا، قبل أن نطالب ربنا بالإجابة نطالب أنفسنا أولا بتحقيق شروط الدعاء،
وأن لا يكون قلبه غافلا.
الشيء الثاني إخواننا، أن تدعو وأنت موقن بالإجابة. إيه نعم، أما إن سألك دعينا، إذا دعينا كثير الله ما استجاب لنا والعياذ بالله، نقول له يا مسكين أنت بهذا الحال حرمت نفسك الإجابة. ثم بعد ذلك إخوتي الأكارم، الإنسان منا إذا كان يعني الله ما استجاب لنا سابقا كما تقول أنت، يا ترى هل لنا غير باب الله عز وجل؟ يعني البلاء من يرفعه؟ المطر من ينزله؟ الطعام من يأتينا به؟ الله سبحانه وتعالى، ولا يملك أحد من الخلق ذلك. إذا ماذا نفعل؟ هل لنا غير باب الله؟ الجواب لا. طيب إذا كان ربنا لا يستجيب، ما المطلوب منا؟ المطلوب منا أن نطالب أنفسنا أولا بتحقيق الشروط التي وعدنا الله الإجابة عندها، ثم أن نخلص لله ونصدق في دعائنا لله تبارك وتعالى أن ندعو ربنا ونحن موقنون بالإجابة، وأن نعتقد أن الله لا يخيبنا، وأن نلح على الله عز وجل باضطرار وافتقار،
وأن لا يكون قلبه غافلا.
سبحان الله، أن ندعو حقيقة. لذلك نحن الآن نلاحظ أنفسنا أننا عندما ندعو يعني غالبا الناس يقول آمين آمين، يعني كأن الدعاء صار شكلي. لا، عندما نريد أن ندعو أيها الإخوة ينبغي علينا أن نتوجه بقلوبنا إلى الله سبحانه وتعالى توجها تاما، وأن نحقق في أنفسنا هذه الشروط، وأن نعلم أن الدعاء لا يرد بوعد الله عز وجل،
وأن لا يدعو بما فيه إثم أو قطيعة رحم أو إضاعة حقوق المسلمين.
نعم، هذا دعاء ظالم لا يستجاب.
وأن لا يدعو بمحال ولو عادة.
سبحان الله، ليه؟ أما المحال العقلي فإنه لا يكون، وأما المحال العادي فإنه سوء أدب مع الله عز وجل. فمن الأدب أن تبقى خاضعا للنظام الذي أقامك الله فيه. اللهم ارزقني من غير عمل، غير أسباب، اللهم انعم اشفني من غير دواء، اللهم يعني أعطني ولدا من غير زواج.
لأن الدعاء به يشبه التحكم على القدرة القاضية بدوامها، وذلك إساءة أدب على الله تعالى.
لكن أحيانا إذا تعطلت الأسباب فهنا نطلب من الله تبارك وتعالى أن يفرج عنا وأن يعطينا هذا الشيء لتعطل الأسباب.
ثانيا، ومن آدابه أن يتحرى الأوقات الفاضلة، أن يتحرى الأوقات الفاضلة، كأن يدعو في السجود وعند الأذان والإقامة، ومنها تقديم الوضوء والصلاة واستقبال القبلة ورفع الأيدي إلى جهة السماء وتقديم التوبة والاعتراف بالذنب،
ما شاء الله،
والإخلاص وافتتاحه بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وختمه بها وجعلها في وسطه أيضا. قوله كما من القرآن وعدا يسمع أي لأجل الذي يسمع داله من ألفاظ القرآن
الذي يسمع داله وهو الألفاظ نعم
حال كونه موعودا به فالكاف للتعليل وما اسم موصول ويسمع صلته ووعدا بمعنى موعودا به حال والمسموع إنما هو الدال والموعود به المدلول للدال
وهو كلام الله النفسي نعم
قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم
أستجب هذا هو الوعد يعني اللفظ الدال على وعد الله تبارك وتعالى
وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وتخصيص القرآن لتواتره لا لقصر الدلالة عليه
لا لقصر
وتخصيص القرآن لتواتره لا لقصر الدلالة عليه وإلا فيدل على أن الدعاء ينفع السنة والإجماع فقد دعا صلى الله عليه وسلم ربه في مواطن كثيرة كيوم بدر
بعد أن أخبر الناس بالنصر وبمصارع القوم قام النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ربه اللهم إن تهلك هذه العباد العصابة فلن تعبد في الأرض هذا بعد أن أخبرهم بالنصر وبعد أن أخبرهم بمصارع القوم طيب إذن لماذا يدعو؟ قال هو لا يدعو لنصر أو ما شابه ذلك فهذا الأمر قد أخبره الله به لكن هو يدعو تعبدا لله عز وجل وافتقارا إلى الله وانكسارا بين يدي الله عز وجل
وقد أجمع عليه السلف والخلف وليعلم أن الإجابة تتنوع
فالله عز وجل قد ضمن لك الإجابة كما قال ابن عطاء الله لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك لماذا؟ قال فهو قد ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد إذن الإجابة حاصلة بفضل الله لكن تعيين نوع الإجابة موكول لفضل الله عز وجل فالله تبارك وتعالى قد يعطيك عين ما سألت وقد لا يعطيك عين ما سألت لما فيه عليك من الضرر أحيانا لكن يعطيك شيئا آخر أفضل مما سألت وقد يصرف عنك من البلاء ما أنت أحوج إلى صرفه وأكثر نفعا لك مما سألت وقد يؤخر كل ذلك ليثيبك عليه يوم القيامة إذن الإجابة حاصلة لكن نوعها موكول إلى فضل الله تعالى إذن الداعي منتفع بدعائه على كل حال وإن لم يكن إلا القيام بواجب العبودية بين يدي مقام الربوبية لكان هذا القدر كافيا
فتارة يقع المطلوب بعينه على الفور وتارة يقع ولكن يتأخر لحكمة فيه وتارة تقع الإجابة بغير المطلوب حيث لا يكون في المطلوب مصلحة ناجزة وفي ذلك الغير مصلحة ناجزة
يعني عندما تدعو أنت بشيء ضار لك الله عز وجل يعلم ما لا تعلم طيب الله لم يعطك ما دعوت به لأنه ضار وأعطاك شيئا أنت أحوج إليه إذن الله عز وجل متفضل بأصل الإجابة متفضل عندما لم يعطك ما دعوت به لأنه ضار ومتفضل عندما اختار لك شيئا آخر هو أنفع لك إذن لاحظوا الله عز وجل متفضل في ذلك كله
أو يكون في المطلوب مصلحة وفي ذلك الغير أصلح منها على أن الإجابة مقيدة بالمشيئة كما يدل عليه قوله تعالى فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، فهو مقيد لإطلاق الآيتين السابقتين، فالمعنى أدعوني أستجب لكم إن شئت وأجيب دعوة الداعي إن شئت.
فواجبنا أن ندعو، والله عز وجل يتفضل بإنجاز وعده. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.